أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. ما زلنا نتكلم في تقسيمات الألفاظ، وقلنا بأن الألفاظ تارة تنقسم بما هي ألفاظ واحدة، وتارة تنقسم بما هي ألفاظ متعددة، وتارة نقسم الألفاظ لا بما هي واحدة ولا بما هي متعددة، وإنما ننظر إلى اللفظ بما هو لفظ، سواء كان واحدا أو متعددا. مثلا عندنا لفظ زيد لفظ واحد، عندنا مثلا لفظ جاء زيد عبارة عن كلمتين مثلا، بغض النظر عن كون هذا الكلام كلمة واحدة أو كلمتين، هل لهذه الكلمة معنى واحد مثلا أو لهذه الكلمة عدة معاني، لا ننظر إلى هذه الجهة، وإنما نريد أن نقسم الألفاظ بما هي ألفاظ. وننبه أولا إلى أن هذا التقسيم تقسيم منطقي يختلف في أساسه عن التقسيم الذي يعتمد المنطق مثلا والذي يعتمد في اللغة العربية. فنحن إذا أردنا أن نتكلم إنما نتكلم باتجاه المنطق، وكل مصطلح نستعمله هنا فهو مصطلح يخصنا ويخص درسنا ولا علاقة له بما يقوله المنطق. نعم قد نشترك مع المنطق في بعض الجهات، ولكن لا يعني أن يطلب منا أن نشترك مع النحاة في كل شيء. نريد أولا أن نقسم الألفاظ إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول اللفظ المفرد، والقسم الثاني اللفظ المرتب، ونريد أن نفهم الفرق بين المفرد وبين المرتب. المفرد هو عبارة عن الكلمة التي لا جزء لها، الكلمة التي لا جزء لها، أو هو ما لا جزء له، كما في قولك مثلا الباء مثلا التي هي حرف جر أو حرف هجاء بمعنى عام، هذه الحروف الهجائية ألف باء جيم دال هاء وهكذا، هذه الحروف نسميها في المنطق المفردات. لماذا أسميناها بالمفردات؟ لأنه لا جزء لها، إذا أتيت إلى هذه الهاء لا تجد لها جزءا، وإنما هي جزء بحد ذاتها، فهذا اللفظ نسميه بالمفرد، والنحوي هنا يشاركنا في هذه التسمية، أيضا هذه اللفظة تسمى باللفظة المفردة. هذا المصطلح الأول على لفظ المفرد. المصطلح الثاني أنه له جزء، يعني إما أن يكون المفرد لا جزء له أصلا أو يكون له جزء ولكن جزءه لا يدل على جزء معناه. كيف؟ مثلا في كلمة زيد، هذه الكلمة المتكونة من الزاي والياء والدال، هذه الكلمة لها أجزاء ولكن أجزاءها كل واحد منها لا يدل على جزء المعنى الذي تؤديه الكلمة بنفسها. يعني كلمة زيد لها معنى، ما هو معناها؟ معناها هو هذا الشخص الخارجي، تنطبق على زيد الخارجي. حينما نأتي إلى مفردات وإلى أجزاء هذه الكلمة نجد أن كل جزء من هذه الكلمة لا يدل على جزء من معنى زيد، فتركبت الأجزاء وانطبقت على زيد مثلا، لا توجد هكذا كذلك. يعني لو أفردنا الزاي لوحدها لما كانت دالة لا على زيد ولا على بطن زيد ولا على رجل زيد ولا على أي شيء آخر من زيد، وكذلك الياء وكذلك الدالة. فكل لفظ أفردنا جزءه وكان جزءه لا يدل على جزء معناه أسميناه بالمفرد في المنطق. الخلاصة أن المفرد إما أن لا يكون له جزء أصلا كما في الباء والهاء والدال حيث أنه ليست لها أجزاء، وإما أن يكون له أجزاء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. والمركب بعكسه، المركب هو عبارة عن تلك الكلمة أو ذلك اللفظ الذي له أجزاء إلا أن جزءه يدل على جزء معنى، مثلا لو قلت هكذا باب الدار، باب الدار، هذه اللفظة متكونة من شقين، الشق الأول هو كلمة باب، الشق الثاني هو كلمة دار. هذه اللفظة على أي شيء تنطبق؟ على هذا الباب الذي هو للدار. ولكن إذا أخذت كلمة باب لوحدها لدلت على جزء من هذا المعنى، ولو أخذت كلمة دار لوحدها لدلت على جزء آخر من هذا المعنى، لأنك لا تريد أي باب وإنما تريد باب الدار. لا تريد مثلا باب المسجد، لا تريد باب المدينة، وإنما تريد باب الدار. إذن المعنى يكتمل بضم الجزء الأول إلى الجزء الثاني. فإذن هذا اللفظ له أجزاء، إلا أن كل جزء منه يدل على جزء المعنى الموضوع له. وكذلك لو قلت مثلا غلام زين، هذا اللفظ مفرد أو مركب؟ هذا اللفظ مركب، لأنه له جزئين، له جزئان، وكل جزء من هذين الجزئين يدل على جزء المعنى. أنت لا تريد أي غلام، الغلام بمعنى مثلا العبد، لا تريد أي عبد وأي غلام، وإنما تريد غلام زيد، أي المنسوب إلى زيد. فكل واحد من هذين الشقين له دلالة على معنى، بينما هنا في زيد الجزء لا يدل على جزء المعنى. هذا بالنسبة إلى التقسيم الأولي إلى الألفاظ، إلى مفرد وإلى مؤكد. ثم بعد ذلك نفرع على هذا الكلام أن الكلمات المركبة من قبيل قولنا عبد الله، عبد الله، هنا إذا كان ما قبل اسم الجلالة ضم أو فتحة تفخم كلمة الله تقول عبد الله أو عبد الله، وأما إذا كان ما قبل لفظ الجلالة كثرة فتخفف وترقى لفظة الجلالة تقول عبد الله. فإذا قلت رأيت عبد الله، هذا عبد الله، مررت بعبد الله. ولذلك مثلا في الأدعية قل اللهم، قل اللهم، لماذا؟ لأن اللام في قل مثلا مكسورة فتخفف هذه الكلمة. نأتي إلى هذه اللفظة، لفظة عبد، عبد الله، هذه اللفظة هل هي مفردة أو مركبة؟ لا،
إذا دلت في على حسب دلالتها،
حسب الدلالة. إذا لا نستطيع أن نقول بضبط قاطع الأول أنها مفردة، ولا نستطيع أن نقول أنها مركبة. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نلحظ هذه اللفظة بالخارج. نقول ما المقصود بكلمة عبد الله؟ إن كان المقصود منها اسم كفر عنده اسمين هذا الشخص لأنه مثلا عبد الله، إذا كانت اسم شخص ففي هذه الحالة تكون مفردة لأنه جزء الله. افترض أن عبد هو جزء، وكلمة الله لفظ الجلالة أيضا جزء ثاني، هذا الجزء أي جزء الله لا يدل على جزء المعنى. كلمة عبد الله لو كانت تنطبق على هذا الشخص الخارجي، هذا الشخص الخارجي، فهذه الكلمة حينما تنطبق عليه نفسي إلى كلمة عبد وحدها لا تجد على يجي في مثل هذا الجزء، هو شخص يعني شخص يتكون من رأس وفاد ويدين ورجلين، فلا تدل على جزء معنى. الله أيضا لا تدل على جزء معنى، وإنما هو كشخص ومعنى له اسم عبد الله مثلا. وأما إذا قلنا بأن كلمة عبد الله صفة وليست كلمة، وإنما هي صفة، مثلا أنا عبد الله، أنت عبد الله، وكل شخص هو عبد لله، أي هذه الصفة التي تستطيع صفة العبودية لله سبحانه وتعالى. مثلا كما لو قلنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله، ماذا نقصد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا اسمه، اسمه محمد صلى الله عليه وآله. حينما نقول عبد الله لا نريد بأن اسمه عبد الله، وإنما نريد بأن صفته أنه عبد لله. في هذه الحالة تكون اللفظة مركبة، لأن النبي اللفظ هنا يدل على جزء، أي أن النبي صلى الله عليه وآله جزء من معنى، أي الذي نريد فيه أنه عبد، والجزء الثاني أن هذه العبودية لله سبحانه وتعالى وليس لغير الله. أما حينما نسمي شخصا بعبد الله لا نريد أنه عبد لله، ولذلك قد يسمى مثلا الكافر قد يسموه عبد الله مثلا،
أو تسمي ليش بحفظ الله؟ لأنك لا تلحظ المعنى. لا تريد من عبد الله مثلا أو عبد الحسين أو عبد الرحمن مثلا هذه اللفظة التي تنطبق على معنى معين لكي نقول أنه هذا لفظ يدل على معنى، وإنما هي كلمات احتجاجية تطلق على المعنى. كلمة مثل هذه الكلمات الموصلة إن كانت عبارة عن أسماء لأعلام ففي هذه الحالة تكون ألفاظ مفردة، وإن كانت صفات ففي هذه الحالة تكون صفات مؤكدة. حتى جملة جابر الآن جملة جابر زيد مفردة أو مركبة؟ مركبة واضح، لأنه جابر لها معنى وزيد لها معنى ثاني. ولكن إذا أسميت بجابر زيد شخص يولد مولود تقول اسم هذا مولود جابر، يعجبك أن تسمي ابنك جابر، ففي هذه الحالة تنقلب اللفظة من مفردة إلى مركبة، لأنه من مركبة إلى مفردة، يعني جاءها لا تدل على جزء المعنى، لأنه هذا المعنى عبارة عن هذا المولود أو هذا الطفل مثلا، وزي كذلك لا تنطبق على جزء المعنى، وهكذا بقية الألفاظ. نطبق هذا المثال ثم ننتقل إلى موضوع آخر. المفرد والمركب ينقسم اللفظ مطلقا غير معتبر فيه أن يكون واحدا كما في تقسيمنا الأول مختص منقول مشترك مرتجل حقيقة مجاز، أو متعددا كما في تقسيمنا الثاني مترادف ومتباين إلى قسمين. ألف المفرد، ويقصد المنطقيون به أي المفرد أولا وثانيا. أولا اللفظ الذي لا جزء له، مثل الباء في قولك كتبت بالقلم، هذه الباء إذا أردت أن تجزئها لا تجد هذه الجزء، بل هي جزء بحد ذاتها. وقيل هذا قيل فعل أمر، فعل أمر من وقى يقي، فباعتبار أنه معتل الآخر يحدث فيه حرف العلة، مثل في وفى يتي في بوعده، تقول في بوعده، فهنا الفاء تعتبر مفردة. ثانيا اللفظ الذي له جزء، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له. ماذا قيد بهذا القيد؟ أي يقول أنت لو أخرجته مثلا كلمة عبد الله، لو أخرجت عبد عن هذه الكلمة يكون لها دلالة، لو أخرجت الله عن هذه الكلمة يكون لها دلالة، ولكن نحن نريد بما هي جزء من هذه الكلمة، أي في حال وجودها في بطن هذه الكلمة وفي حال دلالتها على ذلك المعنى. اللفظ الذي له جزء، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له، مثل محمد وعلي وقرأ وعبد الله وعبد الحسين، وهذان الأخيران أي عبد الله وعبد الحسين إذا كان اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ عابد والله والحسين معنى أصلا، لا تريد المعنى، حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشيء. وما مثل هذا الجزء إلا كحرف مين من حرف محمد وحرف قاف من صرح، يقول عبد الله هذه كلمة عابد، مثل الزاي في زيد، مثل الدال في زيد مثلا، ما له أي معنى، لأنك حينما تسمي شخص بعبد الله لا تريد أنه ينطبق عليه أنه عبد لله، وإنما أسميته كما تسمي مثلا فلان بسعيد بحاتم بكريم بزيد مثلا، تسميه بهذه التسمية مثلا. نعم في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى، يعني هذه الصفة، كما تقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ يكون نعتا لا اسما، ومركبا لا مفردا. أما لو قلت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعبد الله مفرد هو اسم أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما النحويون فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسم لشخص فهو مركب لا مفرد. هنا يوجد فرق بين قول المنطقي وبين قول النحوي في مثل كلمة عبد الله. عبد الله النحوي يعتبرها مركب، سواء كانت اسما لشخص أو سواء لم تكن اسما لشخص، أي سواء كانت صفة مثلا. لماذا؟ لأن النحوي ينظر إلى الكلمة، فإذا تعدد إعراب الكلمة ففي هذه الحالة تكون مركبة، وإذا كان لها إعراب واحد ففي هذه الحالة تكون مفردة. فمثلا كلمة زيد عند النحوي كلمة مفردة، لماذا؟ لأن لها إعراب واحد، تقول جاء زيد تحرك بحركة واحدة، أي لا توجد مثلا حركتان فيها أو إعرابان فيها، وإنما تكون مرفوعة تكون منصوبة. أما مثل عبد الله فيوجد فيها إعرابان، الإعراب الأول للجزء الأول وهو قوله عبد، والإعراب الثاني لكلمة الله وهي لفظ الجلالة وهي الجزء الثاني. فحينما تقول جاء عبد الله فيجب عليك أن تحرك كلمة عبد بالضم باعتبار أنها الفاعل، ويجب عليك أن تحرك كلمة الله بالجر باعتبار أنها مضافة إلى هذه اللفظة. فإذا في كلمة عبد الله يوجد عندنا إعرابان، الإعراب الأول للشق الأول من الكلمة والإعراب الثاني للشق الثاني من الكلمة، وهذا يدلل على أن هذه الكلمة مركبة في نظر النحو. وأما مثل كلمة قرأة عند النحو المفردة، كلمة زيد عند النحو المفردة لأن لها إعراب واحد وتقبل حركة واحدة، وأما كلمة عبد الله فتقبل حركتين، الحركة الأولى لكلمة عبد والحركة الثانية لكلمة الله، حتى لو كانت اسما لشخص. يعني عبد الله نحن قلنا إذا كانت اسما لشخص تعد مفردة، عند النحو حتى إذا كانت اسما لشخص فهي مركبة، لأن الميلاد عنده تعدد الإعراب ووحدة الإعراب، فما كان في إعرابه واحدا أصبح في هذه الحالة مفردا، وما كان في إعرابه متعددا ففي هذه الحالة يكون مركبا. أما النحويون فعندهم نحو عبد الله إذا كان اسما لشخص مركب لا مفرد، لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطقة، إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء. إحنا ننظر إلى المعنى، المنطق ينظر إلى المعنى، وأما النحوي ينظر إلى إعراب الكلمة. نعم قد يدخل المعنى مثلا في إعراب الكلمة، ولكن القصد الأول للنحوي هو عبارة عن الإعراب وهو عبارة عن البناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمركب، كعبد الله علما أي اسما لشخص. فإن عبد الله له فإن عبد هنا الظاهر يوجد خطأ مطبعي، يعني كاتب فإن عبد الله، فإن عبد له إعراب والله له إعراب، يعني كل واحدة من هذين الشقين له إعراب خاص. فإن عبد هنا تحدث كلمة لفظ الجلالة له إعراب، والله له إعراب آخر حينما يدخل في جملة مفيدة مثلا. أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط ولا ينظر إلى اللفظ، إلا اللهم أن يكون اللفظ دخيل في تأسيس وبناء المعنى، في هذه الحالة ننظر إلى اللفظ. إذن المفرد عند المنطقي هو، الآن سوف يعرف لنا اللفظ المفرد، يقول اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حينه جزء، أي حينما يكون جزءان لا يدل على معنى. نعم حينما تفرده، حينما تفرده عن هذه الكلمة له معنى وتلك الكلمة أيضا لها معنى ثاني، ولكن حينما يكون عبد جزء من كلمة عبد الله لا معنى له، حينما يكون عبد هكذا دون أن يكون جزء من كلمة عبد الله له معنى، والله أيضا لها معنى، ولكن حينما ينضم ويكون هذه الكلمة ففي هذه الحالة كل جزء لا يفي بجزء المعنى. وتلاحظون التعريف يشمل الجزء الأول الذي قلنا، ألم نقل أن المفرد على قسمين، اللفظ الذي لا جزء له أو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معنى، ولكن بالمفهوم، يعني نحن إذا عددنا أن اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى مفرد، فاللفظ اللي ما إلى جزء أصلا من باب أولى أن يكون مفرد. نحن نقول أن اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى مفرد، فإذا اللفظ الذي لا جزء له أصلا من باب أولى يكون مفرد من قبيل حرف الباب، فالتعريف يشمل الجزء الأول، يعني لعله يشكل مشكل ويقول هذا التعريف لا يشمل الجزء الأول الذي قلنا أنه اللفظة التي لا جزء لها، نقول لا هي مختصمة في هذا التعريف، لأنه يقول اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، ومعنى ذلك أن الذي ليس له جزء أصلا من باب أولى أنه يكون مفرد. باء المرسل ويسمى القول، وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، مثل الخمر مضر، الجزءان الخمر ومضر يدل كل منهما على جزء معنى المرسل، ومنه الغيبة جهد العاجز، فالمجموع مرسل وجهد العاجز مرسل أيضا، يعني كلمة مركبة في بطن كلمة أو في بطن كلام المرسل. ومنه شر الإخوان من تكلف له في البناء المشهور، المجموع مركب وشر الإخوان مركب أيضا، ومن تكلف له مركب أيضا. لاحظوا ضرب لنا ثلاثة أمثلة، المثال الأول الخمر مضر، كل جزء مفرد، الخمر مفرد ومضر مفرد واجتمع وكون كلام مركب. المثال الثاني الغيبة جهد العاجز، الموضوع مفرد الغيبة، والمحمول مركب جهد العاجز، وانضم المركب إلى المفرد فكون كلام مفرد. المثال الثالث الموضوع شر الإخوان مركب، من تكلف له أيضا مركب، انضم المركب إلى المركب وكون كلام مركب. هذا بالنسبة إلى تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مفردة وإلى ألفاظ مركبة. يبقى عندنا تقسيم اللفظ المركب إلى تام وناقص، هذا التقسيم تقسيم أولي بسيط، وأعتقد أنه أيضا مر عليكم في النحو، ونحن تكلمنا عنه إجمالا في غضون دروسنا السابقة، وهو أن هذا المركب الذي يكون له جزء وكل جزء يدل على جزء المعنى، إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، والتام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. فالمركب التام هو عبارة عن مجموعة الكلمات التي يحسن السكوت عليها ويصح السكوت عليها، وإذا ما سكت عليها لا ينتظر السامع إضافة ولا ينتظر السامع بيانا أكثر من البيان الذي قلت والذي بينت. وأما المركب الناقص فهو ذلك المركب الذي لا يحسن السكوت عليه ولا يصح السكوت عليه، فلو قلت طلعت الشمس في هذه الحالة يكون كلامك عبارة عن مركب تام لأنه يحسن ويصح السكوت على مثل هذا الكلام، جاء زيد أيضا كلام صحيح يحسن السكوت عليه، الكتاب مفتوح قد شرع الدرس، وهكذا بقية الجمل المفيدة التي يحسن السكوت عليها. مثل هذا المركب يسميه بالمركب التام، واسمه يدل على معنى تام أي يصح السكوت عليه. وأما المركب الناقص فهو عبارة عن ذلك الكلام الذي لا يحسن السكوت عليه، وإنما يبقى السامع منتظرا، تقول إن قام زيد يبقى السامع ينتظر، طب وإذا قام، إن درس زيد طب وإن درس ماذا يكون، فالسامع يبقى ينتظر. هذا المركب نسميه المركب المنتظر. أو مثلا تقول باب دار أو باب الدار، ما بها باب الدار، هذا مركب صحيح مركب من دار أو دار، ولكن هذا المركب ناقص لحد الآن لم تخبر، لو قلت باب الدار مكسورة نعم في هذه الحالة فهمنا شيئا من ذلك. لو قلت مثلا صفة موصوف مثلا تقول رجل عالم، فيه هذا رجل عالم لحد الآن يبقى المستمع ينتظر رجل عالم، مثلا فقيه طويل وهكذا تعد الصفات، يبقى المركب ناقص لأنك فقط توصف. نعم إذا أخبرت مثلا تقول الرجل عالم، في هذه الحالة فقط لأنك تخبر عن هذا الرجل بأنه عالم، لاحظوا. أما إذا قلت الرجل العالم يبقى الكلام ناقص، الرجل العالم صفة وموصوف، لأن العالم معرف بالألف والرجل معرف بالألف، فالعالم صفة للرجل ولا يصح أن يكون خبرا له، الرجل العالم الفقير وهكذا يبقى الكلام ناقصا. أما إذا قلت الرجل العالم مثلا حاضر في هذه الحالة صح الكلام وصح السكوت على الكلام. وسوف نتعرض إلى الخبر والإنشاء لعله في الدرس الآتي إذا ما بقى منك. وإذا بقى فضيرة فضل وإذا بقى وقت حاول نأخذ كلمة. أقسام المركب. المركب تام وناقص. التام خبر وإنشاء. أولا التام والناقص. بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به في إفادة السامع، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، مثل الصبر شجاعة، الصبر مبتدا وشجاعة خبر، وهذا كلام يحسن السكوت عليه. قيمة كل امرئ ما يحسنه، أيضا هذا كلام يحسن السكوت عليه. إذا علمت فاعمل، إذا علمت فاعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل كما يقال مثلا. فإذا علمت فاعمل، لأن ثمرة العلم تظهر بالعمل، فهذا هو المركب الثاني. ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه. ثانيا، أما إذا قال قيمة كل امرئ وسكت، أو قال إذا علمت وسكت بغير جواب، فإن السامع يبقى منتظعا ويجده ناقصا، أي يجد أن هذا الكلام الذي قال كلام ناقص حتى يتم كلامه، أي حتى يبين مطلبا آخر وكلام آخر يضيفه على هذا الكلام لكي يفهم منه معنى معين. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه. ثم أننا نأتي إلى المركب التام ونحاول أن نقسمه إلى خبر وإلى إنشاء. الإنشاء لا أظن أن هناك وقت للدخول فيه في هذا اليوم. وأما الخبر فقد بيناه في دروسنا السابقة، وقلنا أن معنى الخبر هو عبارة عن ذلك الكلام الذي يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب. كل كلام صح لك أن تصفه بصدق أو كذب سمه خبرا، وكل كلام لا يصح لك أن تصفه بصدق أو كذب سمه إنشاء. فقولك مثلا مطرت السماء، هذا الكلام يكشف عن وجود نسبة واقعة، يعني كأن السماء قد مطرت، فأنت تأتي وتقول مطرت السماء. حينما تقول مطرت السماء كلامك هذا إما أن يكون صادقا والنسبة قد وقعت وتحققت، وإما أن يكون كاذبا أي أن النسبة لم تقع. فإذا بغض النظر عن وجود اللفظ يوجد عندنا معنى، يعني حينما تكون السماء ممطرة أنا سواء أقول مطرت السماء أو لم أقل هذا الكلام هي النسبة واقعة أو لا. عدم مطر السماء موجود سواء قلت لم تمطر السماء أو لم أقل لم تمطر السماء. افترض الآن، طب ما كنت مطر، أنا لو قلت هكذا لم تمطر السماء، هذا الكلام نسميه إخبار، لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. إما أن أكون صادق في إخباري وصحيح أن السماء لم تمطر، وإما أن أكون كاذب في إخباري وأن السماء قد مطرت وأنا أقول لم تمطر السماء. هنا النسبة واقعة سواء تفوهت بهذه الكلمات أو لم أتفوه بهذه الكلمات، يعني لا علاقة بوقوع النسبة بهذا اللفظ، هي نسبة واقعة أو متفققة، حتى سواء كانت النسبة منفية أو مثبتة ما إن دخل، يعني السماء ماطرة أو ليس في ماطرة، المهم يوجد شيء خارجي، هذا الشيء الخارجي يأتي اللفظ ويكشفه، لا أن اللفظ يولده وينشئه، هذا اللفظ ما إلى دخل في مطر السماء، يعني أنا قلت مطرت السماء أو لم أقل مطرت السماء هي النسبة واقعة، إما أن تكون ماطرة أو غير ماطرة. أما في الإنشاء حينما أقول لك اكتب، هنا الكتابة لا تتحقق لولا هذا اللفظ في أكتوب، يعني لا توجد في الخارج نسبة إلا بواسطة هذا اللفظ. لا يغتب، هنا حينما أقول لا يغتب معناه أنه عدم الغيبة لا يكون محرما إلا بواسطة هذا اللفظ، فهذا اللفظ هو الذي كون المعنى هذا في الإنشاء. أما في الإخبار فاللفظ ليس دخيلا في تكوين المعنى، هو المعنى ثابت وواقع ومستقر، غاية الأمر أن اللفظ يأتي ويكشف عن ذلك المعنى. أما في الإنشاء فاللفظ هو الذي ينشئ المعنى ويكون المعنى. تفصيل الكلام وتشعيب الكلام إن شاء الله نؤجله إلى الدرس في المسجد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.